نعم قال عجل وقطب جناعت عجل وقطب جناعت ما يمتنع عقلا وحلها لمن لم يقتنع جمع النقيضين جمع النقيضين كجمع ككون الشيء حيا وميتا أكونه معدوما وموجودا أكونه كلا وجزءا هذا جمع النقيضين
هذا يمتنع
عقلا خلو منهما كون أيضا الشيء خالي من النقيضين هذا أيضا يمتنع الشيء إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما إما أن يكون جزءا وإما أن يكون كلا لا يمكن أن يخلو من أحدهما أو منهما لزوم دور كالتسلسل العلماء مثلا سنرى هنا عند المؤلف أنه سيقول لنا في قوله هنا كل شيء لم يمكن له جمع الوجود والعدم
لأنه بغيره
لأنه رأى بعد قوله
قال ضروري علم جهل
وبالآخر إذا
شيء علم
بغيره يحصل
فيلزم الدور
والحسن. نعم لأنه بغيره يحصل فيلزم الدور والحسن. مثلا العلم النظري يحصل بالعلم الضروري فلو أن العلم الضروري رقم واحد مثلا احتاج إلى العلم الضروري رقم اثنين في تحصيله واحتجنا في تحصيل العلم الضروري رقم اثنين إلى العلم الضروري رقم ثلاثة واحتجنا في العلم الضروري رقم ثلاثة العلم الضروري رقم أربعة وهكذا إلى العلم هذا يسمى تسلسل. ولو أننا احتجنا وهذا ممتنع هذا لا يمكن لأن لا نهاية له ولو أننا احتجنا مثلا في العلم للتوصل للعلم الضروري رقم واحد احتجنا للعلم الضروري رقم اثنين واحتجنا في التوصل للعلم الضروري رقم اثنين العلم الضروري رقم واحد واحتجنا في العلم الضروري في التحصيل للعلم الضروري رقم واحد إلى رقم اثنين وهكذا دوالي معناها هذا دور معناها هذا دور إذن لزوم دور وهذا يمتنع عقلا لزوم دور كالتسلسل على فهم وجود عد ما له نهاية لا بد لا 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 الأشياء لا بد لها من بداية الأشياء لا بد لها من بداية كون الأشياء لا نهاية لها ولا يصح أنا الأشياء لا بد لها من بداية الأشياء الحادثة لا بد لها من بداية ممكن الوجود لا بد لهم بداية أما واجب الوجود اللي هو الله تبارك وتعالى لا بداية له طبعا وهذا لا بد أيضا مما يجزم به العقل أن واجب الوجوب لا يمكن أن تكون له بداية وممكن الوجوب لا بد أن يكون له بداية إذا قلنا الآن مثلا أن هذه البناية صنعها صانع ثم هذا الصانع مثلا آلة من آلات الحديثة العصرية الحديثة صنعها صانع صنعتها آلة أخرى أكبر منها لا بد في النهاية أن نجد صانع الذي صنع الآلة الكبيرة ثم نجد من صنع الصانع ممن هو غير ممكن الوجود من آية هي الذات الإلهية التي هي صنع سبحانه وتعالى اللي هو صانع كل شيء. نعم إذن وجود عد ما له نهاية قلب الحقيقة المحال غاية قلب الحقائق محال أن تأتي إلى أسد أو هذا الشريط الذي بين أيدينا كونك تقلبه لي زعلانا هذا مستحيل هذا مستحيل كونك تقول لي إنه غير شريط هذا مستحيل هذا كونك تقلبه إلى غير شريط بمجرد ادعاء هذا مستحيل قلب الحقيقة المحال غاية وجود عد ما له نهاية قلب الحقيقة تعدد فاعلي لا يمكن لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا تعدد فاعلي لا يمكن تعدد فاعلي مستحيل تعدد فاعلي ترجح بلا مرجح كون الشيء راجحا بلا مرجح هذا مستحيل لا بد الشيء إذا رجح لا بد له من مرجح. نعم. طبعا في عندنا مرجح تحصيل ما قد حصل. تحصيل ما هو حاصل مستحيل لأنه هو حاصل أصلا. أنت تحصله وهو حاصل هذا مستحيل. مستحيل مثل قلب الحقيقة هذا مستحيل. تحصيل حاصل تعدد رأي تحصيل ترجع بلا مرجح تحصيل لا مرجح تحصيل ما قد حصل. نعم يوقتون بطلان حصر كون الحصر غير ممكن هذا مستحيل أيضا. الحصر ممكن هذا من بديهيات العقول ومستحيل أن ينفيه الإنسان أن ينفي بطلان الحصر.
وهذه رمز لها بعجل
رمز لها بعجل يرمز لها العلماء بعجل وقتب عجل وقتب. شوف شوف العجل العين جمع النقيضين ولعرو منهما اللي هما العين
من واحد
من نعم جمع النقيضين عرو منهما عجل عجل وقتب جمع النقيضين عرو منهما لزوم دوري اللام شوف جمع النقيضين لجيل وعروب منهما اي نعم لجيم جمع النقيضين لجيم وعروب منهما للعين واللام للزوم الدوري والتسلسل وجود الواو لوجود عد ما له نهاية وقتهم فقاف لقلب الحقيقة التاء لتعدد الفاعل والترجيح بلا مرجح والتحصيل تحصيل ما هو حاصل والباء لبطلان الحصر. إذن هذا مستحيل. إذن هذه البديهيات هذه المستحيلات تدرك إدراكا بديهيا وبالتالي هي من باب العلم الضروري. نعم قال ككون الشيء لم يمكن له جمع الوجود والعدم ثم قال ونظري إن يكون مفتقرا ولا يصح كونه منحصرا. ونظري منحصرا في واحد ونظري إن يكون مفتقرا. نظري أما العلم النظري فهو الذي يفتقر إلى الفكر يفتقر إلى النظري يفتقر إلى النظري بحيث لا بد فيه من انتقال الذهن من مقدمات إلى نتائج لا بد فيه من حركة الذهن في مراحل معينة حتى يصل إلى المطلوب. ومثاله حدوث العالم فحدوث العالم أو صح وجود الله تبارك وتعالى يحتاج إلى أننا مثل إذا أردنا أن نثبت وجود الله تبارك وتعالى من الناحية العقلية فنحتاج في هذا إلى نظر إلى علم نظري لأننا سنحتاج إلى النظر إلى هذا الكون كما أمر الله تبارك وتعالى قل انظروا ما في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم بعد ذلك معرفة أن هذا الكون متغير ثم نجزم بعد ذلك أن كل متغير حادث ثم كل حادث له صانع وهو هنا الله تبارك وتعالى هذا خلق الله فاعروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم وكذلك لو أننا كذلك نظرنا إلى الواحد مثلا، الواحد مثلا نصف الاثنين.
علم ضروري، الواحد نصف الاثنين علم ضروري. ما إذا قلت الواحد نصف سدس الاثني عشر فهذا يحتاج إلى تفكير، تحتاج أن نفكر في سدس الاثني عشر. نقول نصف الاثني عشر ستة، وستة سدسها واحد، فنحتاج من هذا إلى تفكير.
أي نعم، هذا علم النظري أحتاج إلى أن تنتقل من المقدمات لتصل إلى نتائج معينة. نعم، قال ولا يصح كونه منحصرا، ولا يصح كونه منحصرا في واحد. لا يصح أن ينحصر العلم في النظري أو في الضروري، لا يصح. العلم لا يمكن أن يكون كله ضروريا ولا يمكن أن يكون كله نظريا، لأنه لو كان كله ضروريا لما وجد شاهد في هذه الدنيا، لأن الحس والعقل والنقل تشهد بكذب هذا. النقل الله تبارك وتعالى يقول في كتابه نرفع درجات من نشاء في سورة يوسف، نرفع درجات في سورة يوسف، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. وكذلك في سورة الأنبياء ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، هذا واضح في تفاوت العلم. الحس المشاهد بأم العين، مشاهد بأم العين التفاوت يشهد به الحس ويشهد به التواتر. ثم كذلك العقل، لأنه كذلك من كما ثبت وكما تشهد به أدلة كثيرة ثبت تفاوت الحاصل في هذا الكون في الأشياء كلها، أن سنن الله في هذا الكون قائم على تفاوت. إذن معناها هذا كذب. إذن لا يمكن أن يكون العلم كله ضروريا، ولا يمكن أن يكون كله نظريا كذلك، لأنه لو كان كله نظريا لما وجدنا عالم، وهذا أيضا يكذبه النفس ويكذبه الحس ويكذبه العقل. أما النفس قوله تبارك وتعالى الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر والحسبان. إذن وكذلك الحس يشهد به أن، والتواتر يشهدان بأن العلم موجود. ولماذا هذا؟ لأن الضرورية لا يحتاج إلى نظر أصلا، العلم يحصل به تلقائيا، والنظري يحتاج إلى ضرورية فلا يمكن أن يحصل بنفسه، لا بد له من سلم وهو العلم الضروري. فإذا عدم العلم الضروري عدم العلم النظري. إذا قلنا العلم كله نظري معناها أن عدم العلم، عدم العلم. وإذا قلنا العلم كله ضروري معناها لا يوجد شاهد على البصيرة، وهذا كله مخالف للعقل والنقل والحس. طيب، ثم بدأ يشرح هذا فقال لأنه بغيره ولا يصح كونه منحصرا في واحد، إذ بالضروري أدم جهل وبالآخر لا شيء علي. وبدأ يشرح هذا فقال لأنه بغيره يحصل، لأنه أي لأن النظري لأن النواري لأن علم النواري بغيره يحصل. فيلزم الدور أو التسلسل، أنت الآن ستحصل هذا العلم النظري، ستحصل هذا العلم النظري إذا كنت لا يمكن أن تحصل على العلم النظري إلا بالعلم النظري، فإنه يلزم التسلسل. وإذا كنت لا يمكن أن تحصل على العلم النظري كذلك إلا بواسطة العلم الضروري، وانعدم العلم الضروري فإن المعلقة على المستحيل مستحيل. مثلا أنت عندك العلم الضروري رقم واحد، هذا العلم الضروري رقم واحد هو الذي ستحصل بواسطته على العلم النظري، ولا يوجد في الدنيا إلا علوم، لا توجد في الدنيا علوم مثلا نظرية، وإنما علوم ضرورية كلها. فهذا العلم الضروري رقم واحد لا يمكن أن يحصل العلم الضروري رقم اثنين، لا يمكن أن يحصل العلم النظري، لأنه يحتاج في تحصيله، إذا كنا نحتاج مثلا في تحصيله العلم الضروري رقم واحد، العلم الضروري رقم اثنين، والعلم الضروري رقم اثنين يحتاج في تحصيل، نحتاج في تحصيل العلم الضروري رقم ثلاثة، والعلم الضروري رقم ثلاثة نحتاج في تحصيل العلم الضروري رقم أربعة إلى ما لا نهاية. احتسف. كذلك إذا كنا لا يمكن أن نحصل العلم الضروري النواري إلا بالعلم الضروري رقم واحد، والعلم الضروري لا يمكن أن يحصل، العلم الضروري لا يمكن أن يحصل إلا بالعلم النواري، يكون هذا دور، يكون هذا دور، يكون هذا دورا. نعم. إذا معناها خلاصة المسألة أن هذا يؤدي، افتراض مثل هذا الافتراض يؤدي إلى وقوعنا في مستحيل من المستحيلات العقلية التي هي مواقف العقول. فلو قلنا إن فلو قلنا إنه لا يحصل العلم، لا وجود للعلم لا وجود للعلم النواري، وقعنا في الدور أو التسلسل، لا وجود للعلم الضروري، يعني لا وجود للعلم الضروري، فقلنا إنه لا وجود للعلم الضروري لا بد أن نقع في الدور أو التسلسل، لأن العلم النظري لا يحصل إلا بالعلم الضروري. نعم.
ثم قال
والاعتقاد
العدم الجزم بظن يعلم إن يرجع، ووهم إن وهم،
نعم،
إن وهم،
نعم،
وشك إن
تصح. أي نعم. والاعتقاد العادم الجزم بظن يعلم إن يرجح، ووهم إن وهم. نعم. والاعتقاد العادم الجزم بظن، نحن عرفنا العلم، والعلم هو كما قلنا تصور الشيء كما هو به، وقلنا إن كذلك ابن عاصم عرفه بأنه العلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا، وعكسه فعكسه الاعتقاد،
عكسه اعتقاد إن طابق صح أو لم يطابق ففساده اتضح.
نعم. عكسه الاعتقاد، على الاعتقاد عكس العلم، في أن العلم لا يكون إلا إذا لا يكون إلا شاتما أولا، لا يكون إلا شاتما عكسه من هذه الحيثية، معناها العلم لا يكون إلا شاتما، والاعتقاد شاذما غير متغير، والاعتقاد يكون متغير، الاعتقاد قد يتغير. ثانيا العلم لا يكون إلا مطابقا للواقع، والاعتقاد قد يكون مخالفا للواقع فيكون اعتقادا فاسدا. والعلم لا يكون إلا جازما، والاعتقاد قد يكون غير جازما. ولهذا قال والاعتقاد العادم الجسمي، العادم الجزمي هنا انتقل إلى الدرجة الثانية بعد العلم اليقيني. قال والاعتقاد العادم الجزمي بظن يعلم إن يرجع وهو إن وهم، على الشيء إذا كان الاعتقاد عنه غير جازم فإنه إما أن يرجح جانب الاعتقاد أي جانب الإثبات، وإما أن يرجح جانب النفي. إما أن يكون احتمال الإثبات أقوى، وإما أن يكون احتمال النفي أقوى. فإذا كان احتمال الإثبات أقوى لديك فهو راجع لديك وخلافه وهم عندك، وهما متلازمان. وإذا كان جانب الاعتقاد الإثبات لديك هو الراجع، النفي لديك هو الراجع، فإن الراجع لديك هو النفي، والوهم لديك هو الإثبات. نعم، إذا كان الراجع لديك أن المطر نزل البارحة، إذا كان كنت تعتقد اعتقادا قويا بأن المطر نزل البارحة فهذا هو الراجح، وعدم نزول المطر هو الوهم. وإذا كنت تعتقد اعتقادا قويا أن المطر لم ينزل البارحة فالنفي هنا هو الراجح، والإثبات هنا هو الوهم. نعم. والظن الظن ما يوصل إليه يسمى بالأمارة، ما يوصل إلى الظن يسمى أمارة، كما أننا سنرى أن ما يوصل إلى الدليل ما يصل العلم اليقيني يسمى دليلا. ولهذا قال ابن عاصم قال وادعو أمارة مفيد الظن، والظن في بعض الأمور يغني، وادعو أمارة مفيد الظن، والظن في بعض الأمور يغني، أمارة مفيد الظن، والظن في بعض الأمور يغني. نعم، الظن في بعض الأمور يغني صحيح، لأن غالب أحكام الشريعة يستثنين دائرة الاعتقاد دائرة الإيمانيات فإن غالب أحكام الشريعة مبناه على غالب الظن لا على اليقين، لأن الدلائل لأن الأدلة قطعية الدلالة قطعية الورود قليلة. الدليل القرآن كله قطعي الورود، ولكن قطعية الدلالة منه قليلة، والسنة منها ما هو قطعي الورود ومنها ما ليس قطعي
الورود.
نعم، وعلى هذا فغالب أحكام الشريعة كذلك القياس مبناه على الظن، الأحكام التي تستخرج عن طريق القياس مبناها على الظن، الأحكام التي تستخرج عن طريق الإجماع فعلا مبناها على اليقين كذلك. ثم قال ووهم الوهم، نعم، وشك إن تساوي الأمران، وشك إن تساوي الأمران، أما إذا تساوى احتمال النفي واحتمال الإثبات فهذا يسمى شك، والشك لا يعمل به في باب الشريعة إلا نادرا كنطحنا مثلا للثوب إذا شككنا في طهارته. وأما الوهم فملغى اتفاقا في باب الشريعة، الوهم ملغى اتفاقا لا عبرة به. نعم، وشك إن تساوي الأمران، هو هنا قال إن تساوي الأمران كان 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 الجاري على أكثر لغة العربية أن يقول إن تساوي الأمران، وهو جاء هنا بتساوي على لغة أكلون الضراري وهي لغة ثابتة كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار تعاقبون فيكم، الواو هي الفاعل ثم أتى ثم جاء فاعل آخر تعاقبون فيكم ملائكة، نعم بدل من الفاعل،
وهنا الأمران بدل
نعم. وكذلك هنا باب قول الشاعر تلومونني أهلي في اشتراء النخيل وكلهم ألوم، وأهل الذي باع يلحونه كما لح البائع الأقدم، يلومونني أهلي، الواو هنا هي الفاعل، أهلي أيضا جاءت كذلك فاعل آخر بدل من الفاعل لو، يلومونني أهلي في اشتراء النخيل وكلهم ألوم. نعم، شك إن تساوى الأمران، إذن إذا تساوى الاحتمالان فهو شك، والشك أظن معناه الحكم بنسبة راجحة، والوهم معناه الحكمة الحكم بنسبة مرجوحة، والشك معناه الحكم بالتردد بين النفي والإثبات، لكن بعضهم يفصل يقول إذا كان الشك ناجما عن تعارض في الأدلة فهو حكم على التردد بين الأمرين، وإذا كان ناجما عن الجهل فلا يعد حكما. نعم، ثم قال وشك إن تساوي الأمران وجازم منه له قسمان، جازم من الاعتقاد له قسمان، الجازم من الاعتقاد له قسمان، قسم صحيح وقسم فاسد، صحيح انطبق فاسد إذا خالف وهو الجهل فيما يحتل. الاعتقاد الصحيح اعتقاد الاعتقاد المطابق للواقع الجازم، مثل اعتقاد المقلد ندبية صلاة الضحى، لأن المقلد دليله مجتهده، واعتقاده لندبية صلاة الضحى اعتقاد صحيح لأنه مطابق للواقع. والاعتقاد الفاسد الذي لا يطابق الواقع مثل اعتقاد بعض الفلاسفة لقدم العالم، هذا اعتقاد فاسد لا يطابق الواقع، هو جازم في نظرهم ولكنه اعتقاد فاسد لا يطابق الواقع. وهو الجهل فيما يحتذى، وهو الجهل أي هذا الاعتقاد الفاسد هو المسمى بالجهل، هو المسمى بالجهل لأنه لأنه لم يكشف شيئا من حقيقة الواقع الذي توجه إليه، فلهذا هو جهل بالواقع، تعبير عن الجهل بالواقع، تعبير عن الجهل بالواقع. صاحبه عبر ولكنه عبر لنا عن جهله بالواقع. وقيل لا مركب الجهل، وعلى قول أن 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 الاعتقاد الفاسد هو الجهل المركب. الجهل المركب لأنه متركب من جهلين، جهل بالواقع وجهل بأنه يجهل هذا الواقع. هو جهل بأنه يجهل الواقع وجهل الواقع، فتركب جهله من جهلين فصار جهلا مركبا واعتقادا فاسدا. وأما الجهل البسيط فهو الجهل المركب من جهل واحد بأن لم يعتقد صاحبه أصل الشيء. وقيل يا مركب الجهل وما لم يعتقد بسيطه قبل، وأنا هذا الشخص الذي لا يعتقد، الذي إذا سألته عن شيء معين عن الحاسوب مثلا قال لك لا أعلم ما هو، هذا جهله بسيط لأنه يعني مركب من جهل واحد وهو جهله بالواقع فقط.
قول يحتذى يا شيخ شمال،
يحتذى معناها يتبع،
ثم قال النظر الفكر الموصل لما يلزم المقلد أريد فهمه.
أي نعم، والنظر الفكر الموصل لما من علمنا أو ظن أريد فهمه. انتقل هنا إلى تعريف النظر اصطلاحا، وبدأ لنا أولا بتعريف العلم وتقسيمه إلى ضروري ونظري، واتضح لنا أن الضروري هو الذي يحصل بمجرد التفات النفس إليه وتضطر إليه بل لا تستطيع دفعه أصلا، واتضح لنا أن النظري هو الذي لا بد فيه من انتقال الفكر من مقدمة إلى مقدمة. هنا بدأ يعرف النور الصلاح، النور الفكر الموطر لما من علم أو ظن أريد في السماء. النور هو الفكر الموصل، وهنا يعرف النظر اصطلاحا لأن النظر لغة هو الفكر، ولهذا قال الفكر الموصل، لم يكتفي بقول الفكر إنما قال الفكر الموصل إلى وغطل لما من علم أو ظن أريد في السماء. هذا الفكر. والفكر ما هو؟ الفكر هو حركة النفس في المعقولات. وأما حركة النفس في المحسوسات فتسمى خيال. وحركة النفس إذا كانت في بدايتها قبل أن يكتمل لديها المعنى تسمى شعورا، وإذا اكتمل لديها المعنى سميت إدراكا. وهذا المعنى جمعته فقلت وحركات النفس في الحس خيال، وفي الذي يعقل بالفكر يقال. وحركات النفس في الحس خيال، وفي الذي يعقل بالفكر يقال. بالفكر يقال، وهي في الابتداء الشعور ثم إن، وهي في الابتداء الشعور ثم إن تم لها المعنى فالإدراك يعن. وهي في الابتداء الشعور ثم إن تم لها المعنى فالإدراك يعن. إذن هكذا. إذن الذكر إذا تحرك المحسوسات سمي هذا خيالا، وإذا تحرك المعقولات سمي هذا الذكر النفس، يعني النفس يعني النفس إذا تحركت في المحسوسات سمي هذا خيالا، وإذا تحركت في المعقولات سمي هذا ذكرا، وإذا كانت في بداية حركتها يسمى هذا شعورا، وإذا أتم له المعنى يسمى هذا إدراك. واضح؟ نعم. إذن قال النور الفكر أي حركة الذكر، حركة النفس أي حركة النفس في المعقولات هي النور. الموصل لما من علم نور من أريد، هذه الحركة التي توصل إلى العلم، وذلك عن طريق الدليل، لأن الفكرة الموصلة إلى العلم القطعي يسمى دليلا، أو ظن، وذلك عن طريق الأمارة، لأن الفكرة الموصلة إلى ظن يسمى أمارة. ولهذا قال ابن عاصم يدعو مفيد العلم بالدليل وذاك أقسام لدى التفصيل. يدعو مفيد العلم بالدليل وذاك أقسام لدى التفصيل. دليل حس ودليل عقلي، ومنهما مركب ونقلي. دليل حس ودليل عقلي، ومنهما مركب ونقلي. فالحس بالرؤية والسمع وفي شم وذوق ثم لمس نقطف. وقسم العقلي للضروري، وقسم العقلي للضروري ومستفاد بعد في الأمور. وذا الدليل في الأصول لا يقع متبعا أصلا، لا يقع معتمدا أصلا ولكن متبع. إذن الدليل، إذن ما يتوصل به إلى العلم اليقيني يسمى دليلا، وهذا الدليل قد يكون عقليا وقد يكون نقليا وقد يكون حسيا. واضح؟ وقد يكون مركبا منهما. والمركب هو ما ذكره كذلك ابن عاصم فقال والحدس والتجريب من مركبه، ومعهما تواترا له السبي. ومثلها قرائن الأحوال لابن جويني، ابن جويني والغزالي. لأن الأدلة المركبة ما هي؟ الأدلة المركبة هي الحدس والتجريب والتواتر وقرائن الأحوال على رأي ابن جويني والإمام الغزالي. وهذه الأدلة، هذه الأدلة الدليل العقلي طبعا لا يكون معتمدا في باب الشرع، وإنما يكون تابعا، معناها ليس أصلا أصلا وإنما هو تابع، لأن العقل لا يشرع. قال قال هنا والنظر الفكر الموصل لما من علم أولا، من علم، من علم قطعي أولا أريد، يريده المستدل ففهم، أريد ففهم، قال أريد ففهم أي فعقل، فعقل الأمر وفهم. ثم قال
وهذه الإشهاد حيث يوجد مرشد من أصل مذاتري إذا نقول في وجود القادر.
أما الدليل لغة فالمرشد وما به الإرشاد حيث يوجد. الدليل لغة ما هو؟ الدليل لغة المرشد، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل المؤمنين إلى ربه وهو المرشد، ولهذا قال عنه الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وكذلك ما به الإرشاد، معناها ما يحصل به الإرشاد مثل الكتاب والسنة ومنه الأدلة عموما، لأنها يحصل به الإرشاد سواء كانت كتابا وسنة أو قياسا أو إجماعا أو غير ذلك من الأدلة المختلفة فيها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يرشد للتي هي أقوم، وهو الذي يحصل به الإرشاد، وهذه الإرشاد حيث يوجد. والدليل ومرشد، نعم قال ومرشد، ومرشد لناصب وذاكر. والمرشد تقال للناصب، لناصب الدليل أي ناصب العلامة وذاكرها، ناصب العلامة وذاكرها، ناصبها وهو الله تبارك وتعالى. من العلامة اللي هي هذا الكون علامة على وجود المخلوقات، والله تبارك وتعالى هو الذي نصب هذه العلامة. فالله تبارك وتعالى أدلته تنقسم إلى قسمين، أدلة مسطورة وأدلة منظورة. أدلة المنظورة هي مشاهد الكون المختلفة، والأدلة المسطورة هي القرآن المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المعجزة الخالدة. وناصب الدليل هو المولى جل جلاله، وكذلك يقاله المرشد. ولهذا يقول عن نفسه جل جلاله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وذاكر، ذاكر الدليل كذلك يقال له المرشد، لأنه الذي أرشد إلى هذا المعنى الذي في الدليل وأرشد إلى هذا الدليل نفسه. المستشهد مثلا بآية من كتاب الله وقال له مرشد أرشد إلى هذا، المرشد مرشد بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عقاده مرشد. والذاكر والناظر يختلفان. الناظر في الدليل معناها المجتهد، والذاكر للدليل معناها المتبصر. ولهذا يتقدم الدليل متقدم عند الناظر أي المجتهد على المدلول، والمدلول متقدم عند الذاكر أي المتبصر متقدم على الدليل. بمعنى أن المجتهد إذا أراد أن يجتهد فإنه يتجه إلى نص معين، فإذا تحصل على نص معين من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل فكره فيه، فالدليل هنا سبق النظر. بينما المتبصر أو الذاكر فإنه يحصل على الحكم الفقهي مثلا ويذهب يبحث له عن دليل، فالمدلول حصل عليه أولا ثم يذهب يستشهد له بدليل أو دليلين أو كذا.